نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، ها نحن أولئي مع اليوم السادس من شهر جمادى الأولى لسنة 1427 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن أيضا مع المشهد الرابع عشر من سورة الأحزاب. يقول الله تعالى: إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. ولا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن. واتقين الله، إن الله كان على كل شيء شهيدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هذا هو المشهد الذي سنتكلم حوله اليوم بمشيئة الله تعالى. الله سبحانه وتعالى فتح لنا بيت النبوة لنراه عن قرب من خلال هذه الصفحة المشرقة في القرآن الكريم، عندما بين لنا آداب الزيارة، وعندما بين لنا حرمة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. بعد أن بين الله سبحانه وتعالى ذلك، وبين أن هذا نوع من إيذاء النبي، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، ثم يقول الله تعالى: إن ذلكم كان يؤذي النبي. ويقول الله تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. يعني أن الله مطلع على ما في صدوركم عندما تكلمتم وقلتم: إذا مات محمد صلى الله عليه وسلم، إذا مات رسول الله سنتزوج نساءه. هذا ما قاله بعض المنافقين. فالله مطلع على ما في قلوبكم. أو ربما سأل سائل: ما مصير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ فبين الله أنه مطلع عليهم وأنه شهيد على ما يقولون حتى في صدورهم.
وهذه حماية وخاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هذا الجناب وهذا المقام لا يجوز الاقتراب منه سواء في ظاهر المرء أو في باطنه. ثم يقول الناس لما بينت هذه الآية آية الحجاب، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، قال أقارب نسوة النبي صلى الله عليه وسلم، فما بال وهم أقارب وهم الآباء والأخوة المحارم، قالوا هل يجوز للرجل أن يرى ابنته أو يجوز أن يرى أخته أو الخال أو العم وهكذا المحارم؟ فنزل قول الله تعالى، لأن التحريم عام، فجاء فإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، هل هذا ينطبق على بعض الناس؟ يعني ينطبق على كل الناس؟ لا يوجد استثناء؟ نعم يوجد استثناء هنا بقول الله تعالى، ولا جناح عليهن، أي لا إثم عليكن، لنساء النبي لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن. هذه الآية في سورة الأحزاب مختصرة، في سورة النور بيّنت بالتفصيل لسائر الأمة. إذن لا إثم عليكن، لا إثم عليهن، لا معاقبة لا مؤاخذة، هذا مسموح له أن يرى الأب ابنته، لا جناح عليهن في آبائهن، الأب وإن علا، يعني الأب والجد وجد الجد وهكذا، هؤلاء مسموح لهم أن يدخلوا على النساء. نساء من؟ نساء لو أن له ابن، فهذه الحالة يجوز له أن يرى زوجة ابنه أو يرى ابنته كما هو معروف، ولا نسائهن ولا أبناء في الآباء ولا أبنائهن، يعني الابن يرى أمه بالطبيعة، فهذا لا شيء فيه، ولا الإخوة سواء الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأم، كل هؤلاء مسموح لهم، ولا حتى الأبناء أبناء الإخوة وأبناء الأخوات، أبناء الإخوة يعني هذا يقول هذه عمته هذه خالته، في هذه الحالة فإنه يجوز له أن يرى عمته ويرى خالته. كل هذا وإن نزل من نفس هذه السلالة وإن نزل، القرآن لم يتكلم عنها بالتفصيل، ولكنها معلومة من شرح السنة ومن تطبيقات الصحابة لذلك، ولم يتكلم عن الإخوة من الرضاع، إن هذا بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم منها. إذن هذه هي المحارم التي يجوز للمرأة أن تبدي زينتها، تكشف شعرها رأسها، تكشف وجهها، تجلس بملابسها المعتادة في بيتها، أو أنها تلبس زينة عادية، وهذه لا حدود طبعا في العرف، لأن لا يجوز المرأة ستجلس بنفس ما تظهره لزوجها ستظهره للضيوف المحارمها، هناك نوع من أنواع الحشمة حتى عرفية. ولا نسائهن، يعني هذا مسموح أيضا، لا جناح عليهن في أن يبدين يكشفن الوجه الشعر في نسائهن. النساء هنا النساء سواء المسلمات المؤمنات العاديات أو حتى النساء على وجه عام، لكن هل يجوز لنساء أهل الكتاب؟ هناك خلاف بين العلماء في هذه المسألة. يعني لو واحدة نصرانية أو يهودية أو من أهل الكتاب امرأة، هل يجوز لها؟ قالوا إنها يجوز لها أن ترى الوجه والكفين فقط. في قالوا ممكن لو كانت مأمونة ترى عادي يعني كبقية النساء، لكن إن كانت يخشى أن تصف المرأة لزوجها أن تصفها لبعض الناس، فهذه الحالة ممكن تمنع نهائيا أو لا تظهر إلا بالوجه والكفين. لكن هذه الحالة لا تنطبق على أهل الكتاب فقط، لكنها تنطبق أيضا على بعض النسوة المسلمات. لو كانت امرأة مثلا تدخل على النساء وتصف المرأة لزوجها أو لأهلها أو لبعض أو أنها كثيرة الكلام ثرثارة، فإنها تمنع في هذه الحالة أن تدخل على النساء بهذه الطريقة، لأنها ربما تصف جسد المرأة أو ما تطلع عليه من على المرأة من الزينة وغير ذلك، لكن يسمح لها فقط بالوجه والكفين، لكن غير ذلك من الزيادة إذا كانت ثرثارة تتكلم وتحكي وتصف، لأن هناك من النساء من تذهب فتصف المرأة لبعض إخوتها أو لبعض الجيران أو بعض الناس إذا كانت تتحدث كثيرا، فإنها فربما وهذا ممنوع شرعا ولا يجوز شرعا وصف النساء بغير مبرر إلا للخاطب أو الذي يريد أن يتزوج هذا فقط، أما في غير ذلك فلا يجوز أصلا شرعا. هذه الآداب القرآن بين هؤلاء هم الذين يحق لهم الدخول على النساء وخاصة نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن، ولا ما ملكت أيمانهن. ملك اليمين هذا سواء كان رجلا أو امرأة، إنه العبد الذي أخذ من حرب أو غنيمة أو غير ذلك وهو فصار أسيرا رقا عبيدا عبدا، سواء هذه العبد هذه امرأة أو رجل كانوا يخدمون في البيوت، وهذا هو هذه هو القانون الذي كان يعمل به في ذلك الوقت. لا جناح عليهن في هؤلاء العبيد، لكن سعيد بن المسيب وبعض التابعين قالوا إن هذا خاص في النساء فقط، ولما ملكت أيمانهن في الأرقاء من النساء، أما الرجال العبيد لا يجوز الاطلاع أن يطلع على سيدته. يعني أن عبدا يعمل في بيت وفيه امرأة فلا يجوز له أن يطلع، وهذا هو الذي يتفق مع الفطرة، لأن المسألة ليست مسألة أنه عبد لكنه مملوء شهوة وربما يحدث من الفساد ومن قربه للحرمات، لأنه ينتهك الحرمات ويجلس ويختلي في البيت كثيرا، فربما يكون أخطر من غيره. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء، وعندما سئل عن الحمو وهو أخو الزوج أو أقارب الزوج ابن العم وابن الخال وهكذا، قال الحمو الموت أو خال الزوج أو عم الزوج، كل هؤلاء جميعا الرسول قال فيهم الحمو الموت، أي إنه سيكون سببا لهلاك هذا البيت، سيؤدي فثمرة هذا الدخول هو الموت والهلاك المحقق لهذه الأسرة. وقلنا لكم ربما إنه لأنه يكون في أمان، لأنه يتردد على البيت بحكم أنه أن الناس لا تلتفت إليه، لماذا؟ لأنه ليس غريبا، فممكن أن يدخل في غياب أخيه لأنه مأذون له، فهنا الشيطان يتلاعب سواء به أو بها، لأنه ربما يكون هو صالح، يكون هو صالحا لكنها ليست كذلك. فهنا قطع الرسول صلى الله عليه وسلم وحسم الأمر، قال الحمو الموت. هذا إذا كان هذا في أخ الزوج والعم والخال للزوج، وليس عمها ولا خالها، احنا كنا على عم الزوج خال الزوج، هؤلاء جميعا أو ابن العم أو غير ذلك ابن عمها أو ابن عم الزوج، هؤلاء جميعا لا يجوز لهم أن يطلعوا ويدخلوا على النساء، لا يدخلوا في غياب الزوج يعني، ولا حتى لو كان الزوج موجودا فلا يجوز أن تظهر عليهم بهذه الصورة التي تجلس فيها في البيت. هذا الأدب القرآني وهذا الأدب النبوي ليحمي، يضع تدابير احترازية لحماية الأسرة وحماية المجتمع من هذه المصائب التي نقرأ ونسمع عنها، انتهاك المحارم وجرائم، ارتكاب جرائم واغتصاب في المحارم سببها هذا التراخي وهذا التشيب. نحن نتكلم عما يحدث في مجتمعات المسلمين، لا نتكلم عن الغرب. في الغرب حدث ولا حرج، هذا من القديم أصلا. نحن نتكلم عن هذه العدوى التي صارت في بلادنا، أن الناس صاروا المسألة أخوه يأتي إلى أخيه وهو غائب ويجلس وينام، وإلا لو المرأة امتنعت أن تدخل أخ الزوج ربما تقوم قيامة العائلة، كيف لا تسمحين؟ هو سيأكلك، هو سينهشك، إنه مثل أبيك مثل أخيك، هذا ما يقولون مثل هذه الدعاوى الباطلة. ولكن الإسلام ربما، نعم قد لا يحدث هذا المكروه، نعم قد لا يحدث ولكنه يحدث، فالإسلام جاء ليقضي على الذي يحدث هذا. وإيش؟ والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ربما أنت أخوك هذا آمن وأنت تثق فيه ثقة كاملة، ربما امرأتك هي المشكلة في امرأتك، ربما في ذلك الوقت يزين لهما الشيطان وهو جالس لوحده ينظر، ربما تكون امرأتك شكلها يختلف عن شكل زوجته فهنا تحدث المقارنة، وهنا أو أنه أنا هي التي تقارن بينك وبينه. لذلك هذه الحجب التي وضعها الإسلام هي حماية لك ولحماية لأجيال قادمة من أن تتضعضع وتتدهور وتنهار هذه الأسر من خلال هذا التخيب والانفساخ الأسري بسبب بعد الناس عن الشرع وعدم مفهوم الشرع في هذه الأمور. نحن نتكلم عن التشيب وعن الجرائم التي أنا لا نريد أن نتحدث، نحكي لكم ماذا يحدث. فهذه الجرائم جرائم محارم وجرائم الأقارب، أخي الزوج، الخال، العم، خال الزوج، خال، هؤلاء جميعا يأتي الرجل وينفاجأ أن امرأته نائمة في حضن أخيه، أو أنها هربت مع أخيه، أو هربت مع أحد الأقارب من الذي يسهل، أو عن صديقه، أو أي، كل هذا بسبب التشيب. إذا كان هذا ممنوع على أخي الزوج يقول لك هذا صديقي أنا آمنه على نفسي، آمنه على نفسك لكن لا تؤمنه على زوجاتك، هذه مسألة أخرى، آمنه ماليا آمنه شيء، لكن أن تؤمنه في المحارم والعرض هذا لو كان، إذا كان الرسول يقول لك ألحم الموت يحذره وأنت تقرب صديقك، يا أخي بارك الله فيك كن في غيبتي وحافظ على محارمي عندما آتي من السفر أو آتي من مكان ما بعيد، يأتي المسكين يطرق الباب يجد صديقه نائما مع امرأته، أو يجد أن امرأته تطرده أصلا، أو أنها فرت هي وهو إلى مكان آخر. هذا بسبب ماذا؟ بسبب بعد الناس عن فهم الإسلام الحقيقي وتقليد الغرب في كل شيء. لا، ليس من اللياقة ولا من الذوق أخوك يجي جلس امرأتك معه. طيب ممكن أنزل أجيب بعض الحاجيات، يعني يشتري هو بعض الأشياء ويترك صديقه مع امرأته في البيت، أو هو ينزل خذه في يدي، يعني ايش المشكلة؟ تعال معي. لو ان لذلك الناس الذين يفهمون الشرع المسألة عندهم ليست معقدة، سهلة. عندما اتي ضيفا الى بعض الناس واجي لا يجد بعض الاشياء، ربما يريد ان يشتري شيئا نسي شيئا، او انك جئت مفاجأة هو لم يجهز بيته فيقول لك ممكن نجي نشتري بعض الحاجة، او هو يرسلك يقول لك ممكن ترسل لي انا، ممكن تعافيه تقول له أين المحل وأنا أشتري لك واجلس أنت مع أهلك. يعني أما أن هو الذي يترك لك البيت لأنه مستحي يقول هذا حياء، يعني ليس من الذوق واللياقة أن أنا آخذه، أي ذوق هذا؟ هذا الذوق لا يسمن ولا يغني من جوع. هذا ليس له علاقة بالشرع، هذا حرام ولا حلال، وهذه خطورة. حتى تحمي نفسك من الشيطان، وتحمي زوجك، وتحمي بيتك، وتحمي صديقك، لأنه قد يكون هو كما قلنا لك مأمون، وتكون الزوجة مأمونة، لكن إذا حدثت الخلوة فربما الشيطان ينسخ بينهما، أو ربما الشيطان يوشوش بينهما، ربما تفتري على زوجك، هي ربما تريد أن تحدث مشكلة بينك وبين هذا الصديق أو الأخ، فتقول لك إنه حاول أن يقترب من فتح المطبخ فجأة، أو أنه جاء وعمل نفسه أنه يريد شيئا وفجأة رآني، تحدث الغيرة والوساوس، ربما تريد وتقطع صلة الرحم بينك وبين هذا الأخ أو صديق بسبب فعلتك الشنعاء الحمقاء، أنك تركت البيت مع لا يوجد مثالثهما إلا الشيطان. بهذه الحالة فلا تلومن إلا نفسك. هذه الأداب للأسف الشديد القرآن تكلم عنها وحسمها. لما تأدب الناس بهذا الأدب النبوي وهذا الأدب القرآني حموا بيوتهم وحاموا أسرهم، وصار الأولاد في عزة وكرامة. لكن أن يولد الأولاد وتولد الأطفال يظهر لك أجيال، أجيال هذه أجيال عبارة عن هجين مخلط لا تعلم من هو أبوها على وجه الحقيقة، لأن المرأة تجلب على زوجها وهو يجلب حتى على نفسه، حتى لو قيل له إن امرأتك تفعل كذا وكذا يقول لا بد أن أشاهد، لا بد شريط، لا بد. طب ولماذا، ما الذي أوصلك إلى هذا الوسواس وهذا الشك؟ أنت، لأنك فتحت الحبل، تركت الحبل على الغارب، وتركت البيت هكذا بدون حماية، ولم تؤدب أهلك بالقرآن، ولم تؤدبهم بآداب النبوة، فلا تلومن إلى نفسك. ولذلك فالقرآن حمل الأسرة من هنا. انظر، كان الهدف في سورة الأحزاب الحماية خاصة للمقام الشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن. ملكت أيمانهن، تخيل بعض الناس كانوا يفسرون الخدم في دول الخليج من الفيتناميين والفلبينيين وبعض هؤلاء الذين كثروا كثيرا، حتى وصف واصف قديما إن أنوف بعض أهل الجزيرة للأسف الشديد صارت مثل أفطس الفم، مثل خلقة الأولاد، صار الجيل الجديد كأنه من فيتنام أو من كوريا أو من مثل هذه الأشياء. هذا يعني بيغمز ويلمس طبعا. نعم هناك بيوتات وعامة الناس في احترام وشرف كبير، ولكن نظرا للمال الوفير وهذه الثروة جعل للناس في كسل، فتشيبت البيوتات هنا. حدث ماذا؟ الخادم، كأن الخادم هم يفشرونها، هذا الخادم كأنه عبد ملك يمين، بعضهم يفشرها هكذا جهلا، لكن هذا حر، هذا رجل حر يعمل عندك بالأجرة. نعم ظروفه الاجتماعية سيئة، لكنه حر في أصله، ليس أسير حرب، ولا ليس حتى من ناحية الشرع، لا أنت لم تأخذه نتيجة بيع وشراء وصكوك، لا هذه مسألة عقود معينة أنه يعمل عندك، لكن هذا غير مسموح له أن يطلع على ابنتك ولا على زوجتك ولا على أسرتك. هؤلاء الخدم في الخليج يعبثون في أبراض البيوتات للأسف المتسيبة. نتكلم عن البيوتات المحترمة، نتكلم عن البيوتات المتسيبة نتيجة الثراء الفاحش، ويترك الرجل يعربد ويسافر لبنان ويسافر مصر ويسافر هنا ويعبث في أوروبا ويترك البيت هكذا. من الذي يقوم بالخدمة، يأتي بالطلبات والحاجيات؟ هؤلاء الخدم. هذا الخدم راجل، هذا الخادم رجل فحل، وامرأتك في قوة الشهوة وتتركها هكذا في البيت وهو وأنت تعبث، وأنا نعلم ماذا يفعلون في الخارج وهناك، هنا وهنا في بلاد العالم، وهو يترك المرأة بدون أي حماية شرعية، ولا حتى لا يعطيها أصلا حقوقها الشرعية. فماذا يحدث؟ تحدث الجريمة، يحدث المكروه، هنا يأتي ربما الذي يأتي فيتستر على حاله، ومنهم من يجن ومنهم من يطلق ومنهم يحدث المصائب والجرائم التي نسمع عنها. لماذا فعلتم بأنفسكم ذلك؟ أنتم الذين لم تلتزموا بالشرع، جعلت ذا وضعت النار مع البنزين وضعتهما في مكان واحد بحجة أن هذا يعني رجل حقير يعني في نظري لا يسوي شيئا، وكيف امرأته تنظر إلى عبد يعني أو إلى خادم مثل هذا، وهذا يخدم في البيوت. لا هو خادم هو حقير، ولكن الشهوة لا تعرف حقيرا ولا كبيرا ولا صغيرا. هذا جنون، الشيطان يسول للمرأة تجعل الباب المستطيع تدمر كل شيء أو انتقاما منك أنت أصلا، لأنك لم تصنها ولم تعفها وتعبث وتسمع عنك عنك الحكايات والبلاوة. هذه المسائل التي تصنها هي التي تستفزها، هذا غير مبرر شرعا أصلا. يعني لا تأكل الحرة بثديها كما ثديها كما قال العرب، لا يجوز لها حتى لو يعني لو الرجل زنى وفشل المرأة تقول طب إذا زنى أجلي يعني مقصة يعني هذه ما بعض القوانين طبعا في بلادنا مثل مصر تبيح مثل هذا. إذا زنى الرجل في منزل الزوجية فالمرأة يحق لها أن تجني في منزل الزوجية ولا يحق له أن يقدم شكوى لأنه إذا ثبت عليه أنه زنى في نفس المنزل، لكن إذا زنى في منزل آخر يرفع شكوى، لكن في نفس المنزل مقاصة يعني كما زنيت تجني هي كمان. هذا يعني تقنين الزنا تحريض، يعني يحللون ما حرم الله سبحانه وتعالى. هذا هو المعمود به في العالم الإسلامي للأسف الشديد، عدم احترام تعاليم الإسلام وعدم الوقوف على هذه التشريعات التي هي حماية له هو أصلا. هذا الذي يجن ويدخله مستشفى المجانين، وهذا الذي يقتل امرأته، وهذا الذي يفعل. لماذا تفعلون كل ذلك؟ لأنكم تركتم شريعة الله سبحانه وتعالى واتبعتم أهواءكم وشهواتكم، فماذا كانت النتيجة؟ جعل الله حياتكم ضنكا، ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن. انظر واتقين الله، هذا الأمر مخاطبة مباشرة، خطاب مباشر لنساء النبي صلى الله عليه وسلم. واتقين الله، خفنا الله، هذا خطاب مباشر. قيل إنه هذا الخطاب رغم أن الخطاب كله للغائب، لا جناح عليهن في آبائهن ولا إخوانهن، نلاحظ الخطاب كله للغائب، لكن الله بعدها عقباها مباشرة يقول واتقين الله. هذا الخطاب المباشر معناه تشريف، تشريف وتعظيم أن تخاطب نسوة النبي بهذا الخطاب المباشر من الله سبحانه وتعالى. على حسب علو المنزلة، لأنهن في حماية النبي وأنهن في عصمة النبي أخذن هذه المنزلة العالية التي هن اللائي اخترن الله ورسوله من قبل كما قلنا لكم. فاتقين الله، هذا اتقين الله ليس كما يفعل الجهال في أوقاتنا هذا، عندما تقول لواحد اتق الله ربما يشتمك، ربما يرد عليك ردا قبيحا، وأنا لست أنت أتراني عاصيا؟ يا أخي الله سبحانه وتعالى يقول لنساء النبي اتقينا، ويقول للنبي اتق الله، يقول لرسوله لحبيبه لأكرم الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله. لماذا تأخذك العزة بالإثم؟ والذي يفعل ذلك غالبا العصاة والجهلة، يعني هو عاصي، يعني المفروض يقول لك أسأل الله التقوى، يعني أنت تعلم حالك، لكن هذا العاصي المتمرد رغم أنه عاصي يعني ربما أنت تراه في معصية يقول اتق الله، يقول لك ليه أنت تراني غير متقي؟ أنا إذا تراني كذا وكذا، يعني رغم أنه عاصي متلبس بالمعصية، لكن هذا لأنه لم يفهم ولم يتأدب بأدب القرآن عندما يخاطب الصفوة. إذا كان هذا الخطاب للصفوة للأتقياء البر، تخيل عندما تقول لتقي بار اتق الله، فإذا قلت له ذلك ستجد هذا الأمر وهذا الطلب بلسما، ستجده على صدري يقبله بصدر رحب، لأنه فعلا من الأتقياء، والذي يقبل هذا الخطاب هم دائما الأتقياء. أما الذين ينفرون هم دائما العصاة، لأنه لو كان تقيا لقبل هذا، أنت تنصحه، أنت تطلب منه اتق الله خاف الله، حتى لو كنت تقيا ازدد تقوى على تقوى. وهل الرسول صلى الله عليه وسلم عصى ربه عندما يقول الله والله اتقي النبي اتق الله؟ هل لا؟ قلنا لكم ذلك، ان هذه تقوى فوق تقوى، والهدف خطاب للامه اصلا. لكن هنا اتقينا الله، خفنا الله في السر والعلن، خفنا الله اذا سال كنا شائل من وراء حجاب، واذا سمحنا لكم بالشرع ان يدخل عليكن هؤلاء الناس. اتقين الله في كل الأحوال. ولذلك عقبها بقوله إن الله كان على كل شيء شهيدا، فهو شهد. هذا الخطاب، هذا التعقيب من الله فيه نذارة ووعد ووعيد وتخويف وكل ما تتخيلونه، لأنك تعلم أن الله رقيب عليه، شهيد عليه، يحاسبك، مطلع على أسرارك، حتى ولو كنت في أمر أباحه لك. لماذا؟ لأن هناك فعلا هذه الآيات لم بعض الناس لا يتصور في مثل هذه الفترات التاريخية القديمة في نزول الوحي، وهذا المجتمعات الطاهرة لم تكن تتصور أن يحدث هناك مشاكل المحارم. عندما قلنا لك أخ الزوج، الآن المسألة صارت في هذه البلاد أنت غير آمن على زوجتك من أخوها هي، من أخيها هي، اللي هو مسموح له شرعا أن يراها، غير آمن من نفسها على أبيها، تخيل أبوها المسموح لها شرعا، تخيل هذه انتكاسة في فطر الناس، في فطر الناس. تخيل المرأة غير آمنة من عمها ومن خالها ومن أخيها ومن أبيها، يعني يقول لك هذا روض ابنته وهذا روض أخته وهذا اغتصب وهذا تستر. هذه مجتمعات، لماذا؟ لأنه ليست مسألة أن تظهر زينتها معناها أنها تجلس عارية أو تجلس عارية أمام أخيها مثلا أو أمام أبيها، هناك حضور، لا، تظهر الزينة العادية، لكن أنت تجلس هنا طبعا الأم تجالس هكذا، ولا يوجد أي رابع في هذه المجتمعات. فلذلك هم الذين يسهلون تسير الشيطان مرتاح، لأن المسألة هم الذين يسهلون ذلك لأنفسهم بأن تنتهك محارمهم. فإذا كان الحال كذلك، إذا كان الأب ينظر إلى ابنته نظرة ريب، أو الأخ أو العم أو الخال، فهذه الحالة يمنع كالغريب، يمنع، لا يختلي بها، يجلس لو أراد الجلوس يجلس كبقية النعم كمحرم عام، يرى وجهه وكفية فقط. أما إذا كان لا يجوز له، يجوز لا يجوز، حتى يفهم فاهم أننا نحرم هذا، هذا لا يجوز تحريمه، هذا هذا الذي أحله الله سبحانه وتعالى، لكن نحن نتكلم عن أشخاص غير أسوياء أصلا. الأصل أن هذه فطرة في الناس، الأب مأمون على ابنته فهي بضعة لن محرم لها، والأخ والعم والخال وهؤلاء جميع وأبنائهم وهكذا، هؤلاء جميعا مأمونون على هذه على ابنته أو على أخته. ولكن إذا كان يسلم عليها بشهوة أو يعانقها بطريقة معينة، يمنع، لا يسلم عليها في هذه الحالة، لا يدخل في هذه الحالة. وخاصة الذين يتزوجون من الكتابيات، يعني من أهل الكتاب، سواء الذين بين قوسين، لأن الشيخ أحمد شاكر وغيره لا يعترف بهم أصلا في ناحية أهل الكتاب، لكن معظم المؤسسات العلمية تجيز نكاحهم. لكن بعض الشيخ أحمد شاكر يقول إنهم أصلا ليسوا أهل كتاب، بمعنى أنهم الآن صاروا وثنيين، فلذلك لم يصحح ويقول إنها أنكحتهم باطلة، لكن عموم العلماء يعني يجيزون نكاحهم. هؤلاء الذين يجب عليه الحذر من أن يزورها أبوها أو أخوها في خلوة إذا عرف عنه أنه فاسق، غير راجل يعني فطرته هو كافر أصلا غير مسلم، ولكن وسائل الفطرة وسائل الغيرة يعني على الجميع، هذه فطرة الله سبحانه وتعالى للجميع، تتفاوت من هنا وهنا، ولكن مسائل يعني عدم الاعتداء على البنات وعدم الاعتداء على الأخوات هذا من فطر الناس، يعني لا تختلف من دين إلى دين إلا بعض الذي يسمح ذلك. فإذا كان هذا الشخص الأب بصفة خاصة أو الأخ أو العم أو الخال فإنك تمنعه، يحق لك أن تمنعه لأنك تحمي بيتك وتحمي أسرتك، وخاصة إذا علم ذلك، لكن لا يجوز التعسف في المسألة وتمنعه هكذا من رغم يعني نوع من الوسواس الخاص لك، طالما لا يوجد دليل لديك ولا يوجد يعني قرائن قوية، يعني قرائن قوية تثبت أن هذا الرجل ربما يكون من الذين يحاولون الاعتداء على المحارم، فهذه الحالة لا يوجد لديك دليل، فهذه الحالة تسمح له بالأمر العام، لكن تمنعه منع النعم يحق لك إذا كان من الذين يعتدون على المحارم. وهذه مسألة يعرفها كل من يعيش في الغرب، مسألة اعتداء، لأنهم لا يصرحون بكل، لا يقولون ذلك لوسائل الإعلام، لأن هناك جرائم كثيرة لكن الناس تسكت وتتستر عليها. حتى في الكنائس تجد القسيس 60 سنة يعني يمارس الاغتصاب واللواط والفساد، وشيء يعني شيخ الكنيسة 60 سنة يخدع الناس والناس تخاف تبلغ لأنها تخشى من الفضيحة. لماذا؟ لأن هم الذين فتحوا على أنفسهم ذلك، هناك حدود سنها وشرعها الله سبحانه وتعالى، حتى هناك بعض البقية من الحدود في الفطر السليمة أو بقية من الفطرة لديهم، أنا في مسألة حماية الحرمات، ولكنهم هم الذين تركوا ذلك. رجل عازب رغم لأنه أصلا لا يتزوج وأمامه يجلس أموال الدنيا معه، تأتيه النساء من كل الجميلات اللائي يعترفن بالزنا وغير ذلك، يديها صك غفران يعطيها لها، أو الأطفال يعني المردان هؤلاء ويعيشون معه في مكان هو غير متزوج أصلا، هذا ضد الفطرة. فماذا عساه أن يفعل إلا أن يستسلم لشهواته تأتي الفضيحة من أحد الأطفال أو من أحد إحدى النساء تريد أن تنتقم منه عندما يكبرون، أنهم عندما يكبرون يفضحونهم في النهاية. ولكن هذا لماذا هذا؟ لأن هذا لم يتبع السبيل السليم حتى في دينه، حتى من في مسألة الفطرة السليمة في دينه لم يتبعها. وهكذا حتى لو كنت مسلما، لو صار مسلم اقرأ فضائح في بعض في كتاب قضايا معاصرة، يعني حتى بعض المشايخ التلفزيونيين يكتب هذا في احدى دول الخليج، الولد بينتهك عرض اخته ويعلم ان اخته تمارس مع واحد فيه وهو غيران لانها تمارس مع واحد هو بيمارس، ايش هذا؟ هذا في بلاد المسلمين يحدث، ليس هنا، يعني شيء يعني يخلي يجعل الولدان شيبة من هذه يعني مسائل انتهاك محارم. كل نحن لا نتكلم الآن عن الزنا العام العادي لهذه الجريمة المكراء الكبيرة، لكن الآن صار الجرم مضاعفا بسبب ماذا؟ بسبب بعدنا عن شريعة الله وعدم تمسكنا بكتاب الله. إذا بنا نقلد هذه الأمم في التشيع وفي التدهور الأخلاقي، ولذلك مجتمعات منهارة، هم منهارون صدقوني، لولا هذه التكنولوجيا وبعض الأدوات العلمية التي لديهم لانهاروا نهائيا، بقية من الاقتصاد وإدارة معينة وأنهم يأخذون بسنن الله في القوة، لو لم توجد عندهم هذه لانهاروا. ولكن حتى لو انهاروا نحن لسنا أصلا في بلادنا، حتى في بلادنا ليس لدينا أي مقاومات أخرى، هم أقوياء لأننا ضعفاء. هذه مسألة بسيطة، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونثني عليه الخير كله، نشكره لا نكفره ونخلع ونترك من يهجره، اللهم إياك نعبد لك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. انظر بعد هذا تبيين مقام النبي صلى الله عليه وسلم وحرمات نسائه هذه الحرمة، يقول الله تشريفا خاصا نداء خاصا في المقام العلوي: الرسول مذكور مرحوم يثنى عليه في الملأ الأعلى، فأولى لكم أيها الناس الذين في الملأ الأسفل أن تصلوا وتذكروا نبيكم وتسلموا عليه تسليما صلى الله عليه وسلم. ذكر الله المؤمنين من قبل، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. هو الذي، إذن هذه الأمة لها خاصية خاصة، هي مرحومة وأمة تدعو لها الملائكة وتستغفر لها الملائكة، بل إن ربنا يذكرها أيضا. هو الذي يصلي عليكم، هو الذي يرحمكم ويذكركم في الملأ الأعلى كأمة عامة بدون ذكر بقية الأمم. ثم يأتي التشريف الخاص والانتصار الخاص لتبيين مقام النبي صلى الله عليه وسلم، لتعرفوا مقام نبيكم. إن الله، انظر بالجملة الخبرية، إذا بدأت الجملة هكذا معناها أنها جملة مؤكدة قوية. إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. قد يقول قائل: يصلون، هذا الضمير هذا يجمع لفظ الجلالة والملائكة أم أنه خاص بالملائكة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، سبب الاعتراض أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما استمع إلى خطيب بعض الناس الصحابة فقال: ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى، ومن يعصيهما. فقال له: بئس الخطيب. فقل: ومن يعص الله رسوله، يعني لا تشركني مع الله في ضمير واحد، ومن يعصهما، يعني لا تقل من يعصهما، قل من يعص الله، كما قلت من يطع الله ورسوله قل ومن يعص الله ورسوله. قال: بئس الخطيب أنت، قل من يعص الله ورسوله، أي لا تشركني في ضمير مع الله سبحانه وتعالى. يريد هذا بيان، وإلا فالرسول لو كان يسكت هذا في مصلحته، حاشاه يعني يشرك دائما حتى في الضمير، لكن الرسول يمنع، لأن هناك منزلة الله سبحانه وتعالى لا تدانيها منزلة حتى في الضمير. انظر في التدقيق حتى في الضمير: ومن يعصهما، ومن يعص الله، كررها هكذا لكي يستبين لك حتى لا يظن ظن أن الرسول هو الله. لذلك لا تطيروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، يعني لا تمدحوني كما مدحت النصارى المسيح ابن مريم، لأنهم قالوا هو إله وابن إله مشروع إله، إنما أنا عبد الله ورسوله، فهو عبد. هذه منزلة، هذا اعتراف حتى نعلم ذلك، إذا كانت هذه منزلة الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يبين، هو المبلغ عن ربه. لكن بعض العلماء قالوا أن المشاركة في الضمير هنا إن الله وملائكته، هذه مشاركة في اللفظ، إن الله وملائكته يعني عطف على اللفظ، وقيل إن الله هو الذي يبين، لا يجوز للإنسان هو الذي يقول ذلك، ولكن الله هو الذي يقول ذلك، مثلما يحرم علينا أن نقسم بالأشياء، لا نقول والكعبة، لا نقول والشمس، ولا نقول ورحمة أبويا ورحمة أمي ورحمة هلا أو النبي، لا، نحن نقصد هذا في نهل، لكن الله يقول: والشمس وضحاها، والسماء ذات البروج، والذي يقسم بمخلوقاته هو الذي خلقها، لكن لا يجوز لك كبشر انك تقسم انت، هو الذي يقسم لتبيين لينفك لك منزلة هذا الشيء، هو خالقه والمتصرف، هو الذي يقسم بما شاء وعلى ما شاء وبكيف ما شاء، لكن انت يجب عليك ان تلتزم بما يأمرك هو. يعني يقولون في تأويل ذلك، وبعضهم يقرا لابن عباس هذه الآية، ان الله وملائكته بضم الملائكة، ملائكته أي إن الله يصلي وملائكته يصلون. يعني على أي حال هي المنزلة، إن الله يصلي وصلاة الله على رسوله كن لكم. ما هي الصلاة؟ الصلاة هي الرحمة، الثناء في الملأ الأعلى، الذكر الجميل لدى ملائكته المقربين، هذا هو الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الملائكة قلنا لكم إن صلاتها معناها الدعاء، أن تدعو وتستغفر لرسول الله وتطلب له الدعاء ورفع المنزلة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، عندما يقول لك قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي، لا تخيل الملأ الأعلى كله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أنتم إذا لم تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا هذه منزلة كبيرة وهذا تشريف كبير وعظيم. لذلك أمر الله بعدها هذه التوطئة، كما يقول ابن عاشور، هذه التوطئة للذي سيأتي بعده، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أمر فرض على المسلم أن يصلي ولو مرة واحدة في العمر، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. انظر، سلموا تسليما، هذا المصدر المؤكد ليس سلاما عاديا بل سلام تسليما. لذلك بعض العلماء اختلفوا هل هو واجب على المسلم في كل حين عندما يسمع إذا مثلا في مجلس وكرر لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز الواحد يعني يكرره؟ قالوا بعضنا قال هو واجب عندما تسمع تصلي، وبعدين قالوا لا هو مستحب، واجب في أول مرة ولكن إذا تكرر في المجلس فيكفي المرة الأولى فقط، يعني ممكن مستحب بعد ذلك حتى لا تكون مشقة على الناس. يعني هذا من ناحية فقهية، ولكن الذي يحب إنسانا حب يتلذذ به. انظروا هؤلاء الذين يحبون هؤلاء المساخيط وهؤلاء الأراضي الفنانين ولاعب الكرة، دائما يحشره في أي شيء، قال فلان واللي بيلعب ويلبس ويحكي لك أي شيء عن واحد تافه عبارة عن نكرة، لكن الإعلام سلط عليه الضوء، هذا النكرة الغر تخيل صار نجما كبيرا، ده بيحرك رجله هكذا، ده بيجي بيعمل ايه ما تعرفش، شيء منفوخ هكذا في الهواء في جلده محطوطة هكذا، وكل البشرية انت تأمل هذا صدقوني، تأمل شيء منفوخ هكذا في الهواء، احد الكتاب قديما سخر منهم قال كل هؤلاء يشاهدون شيء منفوخ في الهواء، جلده مملوءة هواء، وهذا يجري وهذا يعمل وهذا يضرب وهذا يضرب، وثم ولد لا يجناهز 18 عاما أو 20 عاما عنده كم مليون مسكين، طيب والمسكين يجلس يدرس هندسة ولا يدرس طب ولا يكون قاضي ولا يكون أي شيء، يعني من يدرس أسلحة نووية أو يدرس أي شيء في العلوم العلم التقني هذا الحديث، ربما تعمى عينه ولا يستطيع أن يحصل ربع هذا المبلغ الذي يصل إلى هذا الهلفوت التافه اللي يسمى لعب كرة، والواد يعني ينظر منتفش ريشه كأنه شيء كبير. هذا تخيل هذه موازين واختلال في المعادلة في الكون أصلا في العالم الآن، صار راجل الناس هم السادة، بيمشي بالشارع ضرب واحد ساق وقف يشتري الناس روح تصاق، ما هو سبب المشكلة إيش؟ إن الشعب الجمهور هو الذي يروح يدفع التذاكر، هو الذي يتهافت على هؤلاء الهلافيت، الناس روح ترمي ويعطيني أوتوغراف وامضي لي هنا على أي. ماذا صنع؟ قدم للبشرية، قدم رجله، هذه الرجل الهالكة هو لي، هذه أقصى حاجة قدم. هؤلاء يتذكرون هؤلاء ويستمتعون بهم. تجد في حجرته مع الله سورة، أنا لا أريد أن أكرر وألوث على المنبر الشريف بهذه الأسماء، زي صور كبيرة جدا لهؤلاء اللعيبة. أقول أصل لعيب، يعني لعيب يعني إيش لعيب؟ يعني بيلعب. طب بيلعب يعني إيه؟ بيلعب كورة. يعني إيش اللي بيلعب؟ يعني أنت تعمق لعب، يعني شيء لعب ولهو وهجل وصار يمجد ويعظم. هل وضع واحد فيهم مثلا عالم من علماء الذرة او عالم من علماء الكيمياء او عالم من علماء اي عالم، انا لا اتكلم في الشارع اتكلم عام، وضع صورة حتى من التي لا يجيزها الشارع، حتى وضعها في خلف في بيته او غير ذلك؟ لا، هم هؤلاء، لان الاعلام هو الذي يؤثر في الناس في هذه الحالة فيتذكرونه. نحن لدينا هذا القرآن العظيم الذي يتلى ونتعبد الله سبحانه وتعالى به، يتكلم عن أعظم خلق الله، أعظم رسالة، هذا النور العظيم، هذه بعثة الرسول في حد ذاتها هي بشارة وتبديد لهذه الظلمات، ظلمات الجهل. هذه البعثة المباركة يذكر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تصلي عليه. ولذلك إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لذلك الإمام الشافعي من كثرة تشدده في المسألة خالف جمهور الأئمة في هذه المسألة، لأنك انظر حتى الله سبحانه وتعالى ذكرنا بالرسول في الصلاة. عندما تستفتح الصلاة تذكر الرسول، تستفتح الدعاء تذكر الرسول، في التحيات تشاهد في التحيات الكاملة تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لذلك جعلها الإمام الشافعي واجبة، قال من لم يذكرها بطلت صلاته، يعني الذي ينساها. ووافقه في ذلك أبو بكر بن العرب من قبل محمد بن مواز الملك الكبير، بعض علماء الملكية، وقالوا إنها باطلة، لكن طبعا جماهير العلماء يقولونها إنها مستحبة، يعني من نسيها أو من لم تركها هو يعني لا تعتبر صلاته باطلة، النصف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، لكن الشافعي يعتبرها واجبة وباطلة من لم يذكرها. طبعا هذا معناه ماذا؟ ماذا قيمة إن حتى في الصلاة أنك لا تنسى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لذلك قالوا يا رسول الله، انظر كعب بن عجرة يأتي إلى أحد الصحابة، إلى أحد التابعين أو الصحابة، يقول له ألا أهديك هدية؟ ألا أهديك هدية؟ كما عندما تقابل واحد تقول له أهديك هدية، غالبا الهدية إما قلم يا إما كتاب يا إما أي شيء، يا لكن انظر إلى هذه، ألا أهديك هدية؟ قال ما هي؟ قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجهه منطلق، أو وجه في بشر يعني، فقلنا يا رسول الله إن وجهك يعني فيه بشر الآن ومنطلق، يعني عكس بالأمس وغير ذلك. فقال جاءني جبريل وبين أن من يصلي علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. قالوا يا رسول الله إن الله أمرنا أن نصلي عليك، نحن نعرف السلام والصلاة والسلام، لكن ما هي الصلاة؟ يعني نحن نعلم السلام، لكن الصلاة كيف نصلي عليك؟ لأنه هو الذي علمهم السلام من قبل، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، حتى إننا نقولها ورغم أن الرسول مات، وأيها هذه تدل على الحاضر، لكنها عبادة، فصارت لا تقول بالماضي، تقولها بالحاضر، وأنها جمع رغم أنها أن الرسول توفي، ولكننا لا زلنا نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذه عبادات توقيفية. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. روايات أكثر من 10 روايات تقريبا مختلفة الألفاظ، منها وزوجاته وذرياته وآل بيته، هكذا روايات مختلفة كثيرة فيها في العالمين وفيها بدون العالمين، لكن الشاهد هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يعلمه. حتى قال الحسن بن علي، قال عبد الله بن عمر، قال كان أبو بكر يعلمنا التشهد على المنبر كما تعلمون أنتم صبيانكم في الكتاب، يعني كما تعلمونهم في المكاتب هكذا هو كان يعلمنا على المنبر كيف نتشهد، هذا باعتبار السن وباعتبار أبو بكر، يعني حتى في المنبر يعلموا التشهد. هذه الصلاة، الصلاة قد تكون في آخر الأزال. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما قال سألوا الله لي الفضيل الوسيلة، صلوا علي، أي إذا أذن المؤذن صلوا علي وسألوا الله لي الفضيلة. الصلاة على النبي حتى صلاة الجنازة، نحن تكبيرة الإحرام، تكبيرة الأولى ثم الفاتح ثم تصلي على النبي، تكبيرة الأربع تكبيرات من ضمن التكبيرات، هذه التكبيرة تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد حتى في الجنازة في الصلوات. إذن هذه منزلة ليست سهلة، منزلة عظيمة والله أمرنا بها. ولذلك العلماء حتى لو قال العلماء إنها مستحبة ويكفيها في العمر مرة أو فيما تذكر مرة، لكن ابن كثير يبينها على حسب المقام، حسب كل شيء، يعني بعد الأذان تقول كذا، بعد الصلاة تقول كذا، في كذا يعني لها مختلفة. والذي يحب إنسان يكثر دائما من ذكره، فالذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم يذكره. ولذلك كانت السيدة أسماء عندما تمر على مناطق الحجون تقول هكذا وقفنا عند هذا المكان مع النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنه ليست هناك صيغة إلا هذه الصيغة، لكن هناك صيغ حتى ابن كثير يقول وممكن أن تقال صلى الله عليه وسلم تسليما، صلى، لأن القرآن يقول صلوا عليه وسلموا تسليما، يقول صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الإمام النووي لا يجوز أن يقال صلى الله عليه فقط، لا بد من أن تقرن، تقول صلى تسلم وتصلي صلى الله عليه وسلم. لكن هل يجوز هذا لكل للناس، يجوز الأنبياء وغيره؟ قالوا نعم الأنبياء، على رأي الراجح تقول إذا ذكر إبراهيم ذكر موسى ذكر أي نبي تقول صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال لا هي خاصة بالنبي والأنبياء تقول عليه السلام مثلا، ولكن الراجح أنها لكل لهؤلاء جميعا. لكن هل يجوز تقال لغير النبي؟ العلماء قالوا هذه صارت من شعائر الإسلام، جماهير العلماء قالوا صلى الله عليه وسلم هذه صارت من شعائر الإسلام، يعني لا يقولون أبو بكر صلى الله عليه وسلم، عمر صلى الله عليه وسلم، علي صلى الله عليه وسلم، لا يقولون ذلك، لا يقولون مثلا محمد الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يقولون محمد عز وجل أو محمد سبحانه وتعالى. فإذا هذا صار شعار على الله سبحانه وتعالى، على اسم الله سبحانه وتعالى، فلذلك لا 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 رغم أن الرسول عزيز وجليل، يعني عندما تقول عز وجل يعني هو عزيز وجليل، الرسول عزيز فعلا وجليل، محمد صلى الله عليه وسلم، أبو بكر صلى الله عليه وسلم هي صلاة ودعاء، لأن الرسول صلى على أبي أوفى أهل الصدقة، قال صلى يا رسول الله صلى عليه، فقال صلى الله على ابن أبي أوفى أو آل أبي أوفى، وصلى على زوجة جابر قالت يا رسول الله صلي علي، يعني ادعو الله لنا أو صلي علينا، قال الله صلى الله على آل جابر. يعني هذه وردت، يعني رغم أن معناها صحيح، لكن صارت بعد ذلك شعار، لا يقال هذا لأحد الناس ولا للصحابة. ولذلك عليه السلام، حتى عليه السلام هذه لا تقال إلا للنبي، رغم أنها خاصة بالجار، يعني ممكن معناها صحيح. ولذلك قال علماء الأمة ابن كثير وابن عطية، وقالها القرطبي، وقالها أبو بكر العربي، وذكرها الشيخ أيضا بتأكيد، لا ينبغي، الشيخ طاهر بن عاشور، لا ينبغي لأحد أن يميز بين الصحابة ويقول وهذا يقول. وكان الناس يكتبون في دفاترهم، اعتاد الناس يكتبوا في الدفاتر وفي الكتب أن عندما يذكر علي أو فاطمة رضوان الله عليهم جميعا يذكر علي أن يقولون عليه السلام. قال لا ينبغي تخصيص علي بهذه الألفاظ عليه السلام أو كرم الله وجهه، لأن الهدف منها غض، الغض من الصحابة، بل عاش يقول ابن كثير وهما أولى بها منه، يعني يقصد أن أبو بكر وعمر وعثمان هما أولى بها منه لو أننا أردناها، ورغم ذلك لا يجوز رضي الله عنهم جميعا نترد عليهم جميعا، ولا يجوز تخصيص الصحابي علي رضي الله عنه نقول له علي كرم الله وجهه، أو عليه السلام فقط وبقية الصحابة لا يذكرون، لا، هذه الهدف منها، هذه العبارة كما قال كل اذكر كل المفسرين، معظم المفسرين يقولون هكذا، هذه العبارة الهدف منها غض والغض من الصحابة والاحتقار شأنهم والتعريض بمنزلتهم. لأنك عندما تذكر، عندما أذكر عمر أذكره بأي صيغة، ثم آتي إلى علي رضي الله عنه أقول علي عليه السلام، ولماذا لا يكون أبو بكر عليه السلام، ولماذا لا يكون هؤلاء جميعا عليهم السلام، يعني لماذا يعني يذكر لا يذكر هؤلاء جميعا؟ هذا هو الذي قاله هؤلاء العلماء تأدبا واحتراما، لأننا لا نفرق بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا. هذه هي المنزلة، منزلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إن الإمام النووي يذكر أنه إن الإنسان يكتب عندما يكتب فلا يكتب رمزا، يكتب صلعم صاد، يكتبها هكذا صلعم صاد، يعني كناية عن صلى الله عليه وسلم، صلعم صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي كره ذلك وقال إن هذا يعني نوع من عدم الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني انك انت تذكر قال وان تكررت فتذكرها وان تكررت، لكن ليس على سبيل الوجوب. هو يقول هذا ليس نوع من انواع الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم انك تذكره بهذه الطريقه، يعني في الكتابه، ويقصد الكتابه. هذا التفصيل الذي ذكره العلماء في ادب الصلاه وكيفيه الصلاه على النبي والدعاء للنبي، هذا يدل على ان هذه المنزله العظيمه اخذوها من من؟ أخذوها من الله سبحانه وتعالى. إذا كان الله في الملأ الأعلى والملائكة المقربون يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم ويستغفرون له ويترحمون عليه، فإذا نحن من باب أولى، لأن الشرف الذي نحن به وهو الانتساب إلى الإسلام سببه وواسطته هو النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أسدى إليك إنسان معروفا فإنك تشكره، حتى إن الرسول قال من لم يشكر الناس لم يشكر الله. الناس أي ناس، مسلم غير مسلم، أعطى إليك معروف تشكره، فما بالك الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو سبب نجاتك إن شاء الله إن استقمت من النار، هو سبب نجاتك إلى الجنة، هو سبب دخولك، سبب السعادة التي تعيش فيها. هذا إذن فالذي إذن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستحق قصة صلاة، وهو مستغني عنا في هذه الصلاة، هذه من باب التشريف والتكريم، وهذه رحمة لنا، لأنك تأخذ حسنات إذا ذكرتها، أنت تأخذ حسنات. العداد يشتغل عندما تذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنك وخاصة في ليلة الخميس، ليلة الجمعة، أو في أثناء الجمعة، في يوم الجمعة، فكل هذه الأيام المباركات تذكر الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا، كلما تذكره صلى الله عليه وسلم تقول هكذا صلى الله عليه وسلم يذكر، يعني الله سبحانه وتعالى يضاعف لك الحسنات ويعطيك من أجل هذا. وهذا دليل على حبك للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يلامس شغف قلبك، لأن ربما الإنسان يكررها من باب الرياء أو من باب السمعة أو من باب أي شيء، أو أنه أصلا عمله الظاهر غير عمله في الباطن. فهذا نحن نتكلم على الأسوياء من المسلمين. لذلك بعدها مباشرة، بعد هذه المنزلة الرفيعة، هل يحق بعد هذه المنزلة السامية السامقة أن يؤذى رسول الله؟ هل بعد هذا يؤذى الله سبحانه وتعالى حتى في رسوله؟ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنوا لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. هذا إنذار وتحذير بعد المنزلة لا يجوز لإنسان. رب نحن نعلم كيف يؤذي المرء الرسول، يعني ممكن الرسول أوذي في عرضه، وأوذي في بدنه، وأوذي في دعوته، وأوذي كيف يؤذى الله سبحانه وتعالى؟ يؤذى الله سبحانه وتعالى ينسب إليه صاحبة، ينسب إليه ولد، يؤذى الله سبحانه وتعالى إذا آذيت رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ما نحاول أن نتكلم فيه في المشهد الرابع عشر إن شاء الله الجمعة القادمة، مع آيات النقاب والحجاب والشبهات التي تدور حولها. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمدنا برحمته. نرفع وكف الضراع، اللهم إنا عبيدك ابن ومائك، نوصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، نسألك بك كل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو استرسلت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا. ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حسن تلاوته أنا الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم حكم فينا كتابك وأذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج كرب هذه الأمة وأن تكشف هذه الغمة. اللهم عليك بطواغيت العرب والعجم. اللهم أرح البلاد والعباد من شرورهم يا رب العالمين. انصر إخواننا المستضعفين في العراق وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي شيشان وفي كشمير وفي تايلاند وفي الفلبين وفي كل مكان يذكر فيها اسمك يا رب العالمين. فرج كرب إخواننا المكروبين في كل مكان. فك أسرهم، تولى أمرهم، أحسن خلاصهم، ردهم إلى أهليهم وديارهم ربا جميلا طيبا يا رب العالمين. لا تشمت بنا ولا بهم الأعداء. اللهم أمين. اللهم تقبل. اللهم خذ بنواصينا إلى طاعتك. اللهم خذ بنواصينا إلى طاعتك. اللهم أمين. اللهم أمين وأقم